أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في المطلب السابق بأن الاعتراض الذي سجل على القائلين بأصالة الوجود بلزوم أن تكون الوجودات الإمكانية واجبة بالذات ليس أمرا صحيحا، وقد شرحنا المطلب بالتفريق بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية والحيثية الإطلاقية، وهذا هو شرح المطلب بحسب اصطلاح الفلاسفة، ولكنه بعض الفلاسفة في هذا البحث كصدر المتألهين استعملوا اصطلاحات منطقية، فلا بأس ببيان المطلب بالاصطلاح المنطقي لا بالاصطلاح الفلسفي. وبيان ذلك أن هناك أنحاء ثلاثة من القضايا: القضية الأولى الممكنة الخاصة، والمراد منها هي القضية التي لا يجب في مفادها ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا ضرورة الامتناع، فليست هي ضرورية الثبوت ولا ضرورية الامتناع، فيجوز الإيجاب والسلب معا، فيكون الطرف المحمول في القضية ليس ضروريا، والطرف المخالف أيضا ليس ضروريا، فهي من باب لا ضرورة بلحاظ الوجوب أو بلحاظ الامتناع، فلا ضرورة الوجوب ولا ضرورة الامتناع، رفع الضرورتين يسمى بالإمكان الخاص، ولهذا عرفوا الإمكان الخاص بسلب الضروريتين معا. وإذا أردنا أن نطبق ذلك على مثال فنقول الجسم أبيض، فثبوت البياض للجسم ليس ضروري الثبوت وليس ضروري العدم، فهو لا ضرورة الوجوب والامتناع، فيسمى بالإمكان الخاص. وتطبيقه على بحثنا نقول حمل الوجود على الماهيات بناء على القول بأصالة الوجود، فيقال الإنسان موجود بالإمكان الخاص، والمراد من ذلك أن الماهية الإنسانية من حيث هي لا بشرط لا ضرورية الوجود ولا ضرورية عدم الوجود، فليس في ذاتها وداخل في بل عناصرها المقومة للوجود ولا غير الوجود، فلا الوجود ثبوته ضروري ولا عدم الوجود ثبوته ضروري، ولهذا يقال بأن الإنسان موجود بالإمكان الخاص. هذا المعنى، هذا القضية الأولى، القسم الأول. القسم الثاني الضرورة الذاتية، الضرورية الذاتية، وهي القضية التي يكون ثبوت المحمول ضروريا لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودا. ركز، ما دام ذات الموضوع موجود فالمحمول ثابت للموضوع بالضرورة متى ما فرضت أن الموضوع موجود، فهي مقيدة بما دام وجود الموضوع على نحو يكون وجود الموضوع قيدا في ثبوت الضرورة، في ضرورة الثبوت. وتطبيقه على المقام حمل الوجود موجودية على الوجودات الإمكانية، فنقول الوجود الإمكاني موجود، من الواضح أن ثبوت الموجودية للوجود الإمكاني بالضرورة ما دام الموضوع موجود، وإلا لو كان وجود الإنسان مو متحقق، لو كان معدوم قبل فرض وجوده هل يكون موجود؟ فلهذا يقال وجود الممكن موجود ما دام الموضوع وهو وجود الممكن ثابت ما دامت الذات، ولهذا تعبر بالضرورة الذاتية. ليش ضرورة ذاتية؟ لأنه ضرورة مقيدة بما دامت الذات. ولهذا الماهية قبل أن تكتسب الواقعية من الجاعل، ملتفتين، هل يقال عنها موجودة؟ لو فرضنا أن الماهية، لو فرضنا صورنا العدم، إن عدمت بقاء هل يقال عنها موجودة؟ لا. إذن هذه الموجودية ثابتة للموضوع ما دام الموضوع موجودا، وتسمى بالضرورة الذاتية. القسم الثالث الضرورة الأزلية، وهي القضية التي حكم فيها بثبوت المحمول بالضرورة على الموضوع من دون قيد أو شرط حتى قيد ما دامت ذات الموضوع موجودة، لأن الموضوع فيها سنخ موضوع أزلي وأبدي لا يمكن فرض زواله، أي ما يحتاج الموضوع إلى، بتعبيرنا، إلى علة حتى يكون مرتبط بعلته حدوثا أو بقاء. وهذا مثاله في حمل الموجودية على واجب الوجود، فنقول الوجود الواجبي موجود، هل نقول موجود ما دام الموضوع موجود؟ لا، فإنه سنخ موضوع لا يعقل أنه قابل للزوال، وهذا يسمى بالضرورة الأزلية. وهنا يطلق المتكلمون وبعض الفلاسفة أن الوجود مقتضى ذاته، هي تعبير المصنف، الوجود مقتضى ذاته، يعني هو سنخ وجود لا يمكن أنه يفرض ما دام موجودا، لأنه مقتضى ذاته وليس هو مفتقر إلى غيره حتى يقال ما دام الموضوع موجودا. فالتعبير بأن الوجود مقتضى ذاته إشارة إلى أي ضرورة؟ ضرورة الأزلية. ولهذا نقول ملاك كون الشيء واجبا بالذات واجب الوجود ليس الضرورة الذاتية بل الضرورة الأزلية. وقد حصل خلط بين الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية، فالقول بأصالة الوجود تصحح أعم من الضرورة الذاتية أو الضرورة الأزلية، ولكن ملاك واجب الوجود أن تكون الضرورة ضرورة شنو شيخنا؟ ضرورة أزلية. فالملاك المصحح لكون الشيء واجب الوجود الضرورة الأزلية، أي كون الوجود مقتضى ذاته. ولعل تعبير المصنف في الكتاب بكون الوجود مقتضى ذاته إشارة إلى اصطلاح ضرورة الضرورة الأزلية في قبال ما لا يكون الوجود مقتضى ذاته، فنحتاج أن نقيد ما دام هو موجود. وملاك الواجب الوجود كون الوجود مقتضى ذاته، وأما الوجود الإمكاني فهو عين أنه موجود لكنه مفتقر إلى غيره ما دام الموضوع موجود. إذن هناك هنا نشرح المطلب تارة باصطلاح الفلاسفة وتارة باصطلاح المناطقة، واصطلاح المناطقة استعملوه الفلاسفة في المقام في بعض الكتب، يقولون ضرورة أزلية وضرورة ذاتية. قد أنت يغيب عليك المطلب فأحببت الإشارة إلى الاصطلاح وتطبيقه في المقام، فتبين أن حمل الوجود على الماهية بالإمكان الخاص وحمل الوجود على الوجودات الإمكانية بالضرورة ذاتية، وحمل الوجود على الواجب الوجود الوجود الواجب بالضرورة الأزلية، وما هو ملاك الوجوب الضرورة الأزلية. هذا هو تمام الكلام في أصل بيان جواب المصنف. المطلب الثاني، نظر المصنف كلامه بالمعنى الحرفي وأراد أن يقول بأنه الوجود الإمكاني في عين أنه موجود بذاته مفتقر إلى غيره، وهذا له نظير وهو المعنى الحرفي في عين أنه موجود بذاته مفتقر إلى غيره، فما هو وجه الشباهة بين المعنى الحرفي والوجود الإمكاني؟ ولماذا عبر المصنف بالكاف تشبيه، والتشبيه يقتضي في وجوه في وجه مغايرة وفي وجه مشابهة، فأين وجه المشابهة وأين وجه المغايرة؟ قال ك معين ك. ولتوضيح المطلب ما رأيت يعني هنا الشراح ركزوا على هذا التمثيل مع أنه فيه كلام فيه بحث، وتوضيح ذلك أن هناك فرق بين المعنى الحرفي وبين الوجود الرابط وهو الوجود الإمكاني بناء على نظر الحكمة المتعالية. وقد يحصل الخلط بين المعنى الحرفي وبين الوجود الرابط. المعنى الحرفي قائم بطرفين فله طرفان، فالنسبة الاستعلائية كما درسنا في الأصول، النسبة شنو؟ الغائية في إلى في حتى
النسبة الظرفية في من تتوقف على وجود طرفين، مبدأ ومنتهى، مغية وغاية وغيرها من المعاني الحرفية. النسبة الظرفية، النسبة الاستعلائية تتقوم بوجود طرفين. وأما الوجود الرابط فهو إضافة إشراقية لها طرف واحد، وليس من قبيل الإضافة المقولية التي لها طرفان. ومن هنا يتضح أن المعنى الحرفي والوجود الإمكاني الذي هو وجود رابط كلاهما قائم بغيره. غايته أن المعنى الحرفي قائم بطرفين، والوجود الرابط قائم بطرف واحد. وهذا من جهة تبين فيه جهة اشتراك، هذه النقطة الأولى، هذه الحيثية الأولى، جهة اشتراك القيمومة والتعلق، وجهة الافتراق أن التعلق إما بطرفين أو بطرف واحد. الإضافة في المعنى الحرفي قبيل الإضافة المقولية، والثاني من قبيل الإضافة الإشراقية. الحيثية الثانية أن المعنى الحرفي عندهم أمر في الذهن، مفهوم ذهني، وهو سنخ مفهوم في وعاء الذهن قائم بطرفين. ولهذا فرقوا بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، فهو من قبيل المعاني. واضح شيخنا؟ قالوا معنى حرفي ومعنى اسمي، ليس نتكلم عن المعنى الحرفي معنى شيء موجود في الخارج. المعنى الحرفي سنخ أمر ذهني، ولهذا قالوا ما هو الموضوع له في المعاني الحرفية؟ كل في عالم المفاهيم. فالمعنى الحرفي سنخ أمر متقرر في الذهن، والوجود الرابط الإمكاني سنخ أمر موجود في الخارج. وهذه جهة فرق بينهما، أن هذا خارجي وهذا ذهني. في الوجود في المعنى الحرفي نسبة قائمة بطرفين ذهنيين، بحاشيتين ذهنيتين. والوجود الرابط الوجود الإمكاني قائم بالجاعل، وهو واجب، الوجود متعلق بالجاعل. ولهذا قلنا الإضافة إيش؟ شراقية، التي فيها الوجود عين الموجود. ومن هنا نقول إذا جئنا إلى المعنى الحرفي، فالمعنى الحرفي وهي النسبة يصح لنا أن نحمله على نفسه، فإن حمل الشيء على نفسه بالضرورة هل يحتاج إلى ضميمة؟ نقول النسبة الاستيعابية نسبة استيعابية، النسبة الظرفية نسبة ظرفية، المعنى الحرفي معنى حرفي، فحمل الشيء على نفسه ضروري لا يحتاج إلى ضميمة وواسطة في العروض. ولكن بالرغم من ذلك مفتقر كمفهوم في الذهن إلى القيام بحاشيتين. فإذا جمعنا في المعنى الحرفي يا شيخنا أنه هو لأن حمل الشيء على نفسه ضروري ولا يحتاج في حمله على نفسه إلى واسطة في العروض، النسبة الاستيعابية نسبة استيعابية، تحتاج إلى واسطة في العروض؟ تحتاج واسطة في العروض. ومن جهة أخرى متقوم مفهوما بالقيام بغيره، لأن المعنى الحرفي سنخ معنى متقوم بغيره. فاتضح أن في المعنى الحرفي قضيتين: قضية حمله على نفسه بلا حاجة إلى واسطة في العروض، وحيثية أنه قائم بغيره. كذلك نقول في الوجود الإمكاني: الوجود الإمكاني نحمل عليه الوجود، فالوجود هو الوجود، كالمعنى الحرفي هو المعنى الحرفي. ومن جهة أخرى مفتقر إلى غيره كافتقار المعنى الحرفي إلى غيره، إذ لولا غيره ما حصل المعنى الحرفي، لأنه متقوم بحاشيته، فلو انعدمت حاشيته أو أحدهما انعدم المعنى الحرفي. فنسبة حاشيتيه إليه كنسبة الحيثية التعليلية، نسبة المفتقر إلى المفتقر إليه. واضح؟ إذن هناك جهة اشتراك بين المعنى الحرفي وبين الوجود الإمكاني، كلاهما وجهة الاشتراك، كلاهما يحملان على نفسيهما، لأن حمل الشيء على نفسه بالضرورة، وكلاهما مفتقر في قوامه وتحققه ووجوده وتقرره إلى غيره. وإن وجدت جهات افتراق أن هذه إضافة إشراقية ذات طرف، ذات طرفين، هذا خارجي، هذا ذهني، هذه لكن، ولهذا قال ك، يعني المسألة تشبيهية. وغرضنا في بيان التشبيه أنه لا تنافي بين حمل الشيء على نفسه وافتقاره إلى غيره، ليس وبتعبيراتنا بالأمس المنطقية لا تآفت بين حاجة الشيء إلى حيثية تعليلية وعدم حاجته إلى حيثية تقييدية، لا مشكلة أنه لا تنافي أن الشيء يحتاج إلى واسطة في الثبوت ولا يحتاج إلى واسطة في العروض. واضح إن شاء الله. ولهذا قال وكل وجود إمكاني فهو في عين أنه موجود، شيء موجود بلا واسطة في العروض، بدون حيثية تقييدية، بذاته مفتقر إلى غيره، مفاض من، أمس أنا عبرت في آخر الدرس على وليس لذاته، اشتباها بسرعة بتعبيراتنا، وليس بذاته، بذاته بمعنى قلنا سببية، سببية بمعنى سببية، أمس في الدرس آخر شيء عبرت عليه لذاته من باب الحماس والسر والسرعة. بينتهي الوقت. خب، كالمعنى الحرفي مفاض من، نعم مفاض من اللي هو العلية، كالمعنى الحرفي الذي نفسه نفسه، النسبة الاستيعابية هي نسبة الاستيعابية، المعنى الحرفي بالحمل الشائع مو مفهوم المعنى الحرفي، المعنى الحرفي مصادق المعنى الحرفي معنى حرفي، النسبة الاستيعابية نسبة استيعابية، المعنى الحرفي معنى اسم يقولون، أي في المنطق بعد درسنا تارة تنظر إلى المعنى الحرفي بالحمل الأولي وتارة تنظر المعنى الحرفي معنى الحمل الشائع، المعنى الحرفي بالحمل الأولي معنى اسمي، فسر لي المعنى الحرفي، هو ذاك المعنى القائم بغيره. فالمعنى الحرفي بالحمل الأولي معنى اسمي، لكن المعنى الحرفي بالحمل الشائع معنى حرفي. ولهذا قال كالمعنى الحرفي الذي نفسه نفسه، هذا إشارة إلى المعنى الحرفي بالحمل الشائع، يعني النسبة الاستيعابية مصادقة النسبة الظرفية، وإلا المعنى الحرفي معنى اسمي. رسلنا في المنطق الحمل الأولي والحمل الوجود الذهني بالحمل الأولي كذا، بل الخبر، يعني هكذا عدة قضايا مرت علينا وسيأتينا في بحث الوجود الذهني. خب، على كل حال، وهو مع ذلك لا يتم مفهوم، ايش قال مفهوما؟ لأنه المعنى الحرفي أصلا عالم مفهوم، المعنى الحرفي من قبيل المفاهيم لا من قبيل الخارجيات. الخارج الوجود الرابط، الوجود الرابط تقرره في الخارج، المعنى الحرفي تقرره في الذهن. ولهذا وقع البحث فيما هو الموضوع له المعاني الحرفي. عندنا معنى حرفي ومعنى اسمي. إذا سمعتم إذا قرأتم في كتاب وجود حرفي، هذا من باب توسع في الاصطلاح، يخصون الوجود الرابط. وعلى مبنى سيأتينا أيضا، بعضهم يدعي أنه النسب موجودة في الخارج. هناك مسلك خلافا لصدر المتألهين، بس هنا المصنف ما ناظر، ناظر إلى المعنى الحرفي هذا اللي نعرفه. هناك بحث أن المعنى الحرفي هل له تقرر في الخارج، يعني النسبة موجودة في الخارج أو موجودة. بل ذهب جمع أن النسب موجودة في الخارج، لكن صدر المتألهين لا يقبل هذا الكلام. قال: ومع ذلك لا يتم مفهوما إلا بالقيام بغيره، وسيجيء مزيد توضيح له في الأبحاث الآتية. بحث العلة والمعلول، متعرضين إلى هذا المطلب. المطلب الثالث: نقل المصنف عبارة صدر المتألهين. نحن نقرأ العبارة ونشرحها، فيها لفظ يحتاج إلى شرح، وإلا المطلب كله مر علينا. قال صدر المتألهين في الأسفار: ما معنى وجود الواجب بنفسه؟ يقول فرق بين وجود الواجب بنفسه ووجود الممكن بنفسه. تضح؟ وجود الواجب بنفسه يعني بالحيثية الإطلاقية، أي لا يحتاج لا إلى واسطة في الثبوت ولا واسطة في العروض، يعني بالضرورة الأزلية. وهي يسمونه ثبوت الوجود له، أو ثبوت الموجودية له للوجود الواجب بالحيثية الإطلاقية. وعبر صدر المتألهين عن الحيثية الإطلاقية بقوله: من غير احتياج إلى فاعل وقابل. خب، عدم احتياج إلى فاعل واضح، ما يحتاج لحيثية تعليلية، ولكن ما معنى القابل؟ فنقول: القابل يطلق في كلامهم على معنيين. المعنى الأول: القابل بمعنى الواسطة في العروض، فيحتاج أن يتحصص ويتهيأ الموضوع بشيء لكي يكون قابلا لعروض المحمول عليه، فيعبر بالقابل بالحيثية التقييدية. ومصداق الحيثية التقييدية والقابل الذي نبحث عنه في مقامنا هو شنه الماهية؟ عندما نقول الوجود موجود، هل عروض الموجودية على الوجود يحتاج إلى قابل وهي الماهية كحيثية تقييدية؟ بناء على القول بأصالة الماهية نحتاج ما نحتاج؟ على قصة الماهية الوجود، وجود الوجود موجود. لو قلنا بأصالة الماهية فحمل الموجودية على الوجود يحتاج إلى حيثية تقييدية وهي قابلية الوجود لحمل الموجودية على بواسطة الماهية. فمصداق القابل ها هنا الماهية. وعلى القول بأصالة الوجود ما نحتاج، لا نحتاج في عروض الموجودية على الوجود ليشنه لي القابل أي الماهية على القول بأصالة الوجود. ما نحتاج إلى القابل في عروض الموجودية على الوجود. هذا المعنى الأول للقابل، واضح إن شاء الله. بعضهم فسر بالماهية، هذا تفسير بالمصداق، هو قصد القابل الحيثية التقييدية التي بها يكون الموضوع قابل للمحمول. المعنى الثاني للقابل المراد منه العلة المادية، حيثية تقييدية. لا، الحيثية التقييدية واسطة في العروض، مو المحل، واسطة في العروض. المعنى الثاني للقابل هو المراد منه العلة المادية، فيقال أنه عندنا صورة ومادة، الصورة هي الفعلية والمادة هي القابلية، فيراد من القابل المادة التي هي العلة المادية للجسم والجسمانيات. قال كل أمر مادي يحتاج إلى علل أربع، من العلل العلة المادية للمادة التي قبول. ولهذا في البحث في البداية بحثنا أنه عندنا قبول وفعل، فعل مادة وصورة. صدر المتألهين هنا في عبارته يقول حمل الموجودية على واجب الوجود لا يحتاج لا إلى فاعل ولا إلى قابل. والقابل ابتداء لها معنيين، ولكن الظاهر بحسب المناسب لسياق كلامه مراده من القابل الحيثية التقييدية، يعني المعنى الأول، مو ناظر إلى القابل بمعنى المادة والجسمانيات، خصوصا أنه لما جاء إلى الموجودية خصوصا سيأتي بعد ما نعنخه. فظاهر سياق البحث، من الأقل عن بحثنا هنا، بحثنا في حمل شيء على شيء، المناسب لبحث الحمل الحيثية التقييد الحيثية التحت، يعني أنه مقصود القابل بمعنى المادة هذا بعيد، وإن كان القابل يطلق على المادة ولو أراده لكان صحيحا، لكنه ما له علاقة حشره في البحث. فيريد أن يقول أن عروض الموجودية على واجب الوجود لا يحتاج لا إلى حيثية تعليلية ولا إلى حيثية تقييدية، وأما عروض الموجودية على الوجود الإمكاني وإن كان لا يحتاج إلى قابل ولكن يحتاج إلى فاعل، أي يحتاج إلى حيثية تعليلية دون الحيثية التقييدية. قال، خلنا نشوف عبارته، واضح عبارة صدر المتألهين. قال معنى وجودي الوجود الواجب بنفسه. شنو يعني وجود الواجب بنفسه؟ والوجود الواجبي موجود بالذات لا بأمر زائد. قال أنه مقتضى ذاته. شنو يعني مقتضى ذاته؟ من غير احتياج إلى فاعل وقابل، هذا معنى وجود الواجب بنفسه. ومعنى تحقق الوجود بنفسه، العبارة الثانية عنه، مو الوجود الواجب، الوجود، يقول الوجود موجود بذاته. شنو يعني الوجود موجود بذاته؟ يعني ما يحتاج إلى حيثية تقييدية، سواء احتاج إلى فاعل أو لم يحتاج إلى فاعل، لا يحتاج إلى واسطة في العروض سواء احتاج إلى فاعل أو لم يحتاج إلى فاعل. قال ومعنى تحقق الوجود بنفسه أنه إذا حصل، أي اللي حصل الوجود، كيف حصل الوجود؟ إما بذاته كواجب الوجود لا يحتاج إلى فاعل كما في الواجب، أو بفاعل كما في الممكن، فإن الممكن يحتاج إلى فاعل. الأول سمينا ضرورة ذاتية، الثاني ضرورة أزلية. واضح العبائر إن شاء الله. لم يفتقر تحققه، يعني ما يحتاج لحيثية تقييدية، إلى وجود آخر يقوم به، بخلاف غير الوجود اللي هي الماهيات، فإن الماهية تحتاج إلى وين؟ إلى حيثية تقييدية، بخلاف غير الوجود وغير الماهية فتحتاج إلى ضم الوجود، أي تحتاج إلى الحيثية تقييدية. اتضح إن شاء الله كلامه. هذا تمام الكلام في توضيح عبارة صدر المتألهين. ودخل المصنف في الإشكال كم؟ الثالث. ضنت الوقت، انتهى الوقت. إن شاء الله غدا نتعرض إلى الاعتراض الثالث وجوابه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.